أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على صادقهم، سلام على قائمهم، سلام على جعفرهم، سلام على مهديهم، سلام على إمام الحقائق جعفر الصادق، سلام على بقية الصادقين وخلاصة الباقرين، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 53. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي.
إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا هو الجزء الخامس. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى إشكالات، في الحقيقة ما هي بإشكالات، إنما هي إثارات شيطانية غبية. هذه إشكالات حوزوية نجفية طوسية. هؤلاء مرضى. هذه الإشكالات تثار لمقصدين: المقصد الأول لإحراجي، وهؤلاء أغبياء، فإن أمثال هؤلاء الجحوش الحوزويين لا يستطيعون إحراجي، لا أبالي بهم، وإنني أعرف مقاصدهم وأعرف من وراءهم، فلا أبالي بما يسطرون على صفحات الشبكة العنكبوتية. ومع ذلك فأنا أجيب على هذه الإشكالات، لأنهم يثيرون غبارا في محفل الحقيقة. فقناة القمر في الواقع الشيعي هي محفل الحقيقة، هذه قناة الحقائق، وبلا منازع. على الأقل الذين يبحثون عن الحقائق من الشيعة والسنة يعرفون أن قناة القمر هي قناة الحقائق، وبغض النظر عن كل هذا فإنني أجبت على الإشكال الأول الذي يشتمل على ذكر رواية من كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة الإسماعيلي المغربي، مر الكلام في هذا. وهناك إشكال ثان أجبت عليه أيضا بخصوص ما جاء في رواياتنا من أن الأئمة بعد النبي 12 من زاد عليهم أو نقص منهم واحدا فإنه قد خرج من دين الله، وما هو على ولاية محمد وآل محمد. وهذه حقيقة، لكن الكلام يرتبط بسلسلة الأئمة الاثني عشر، فإن النبي ليس داخلا في هذه السلسلة، هناك السلسلة الثانية وهي سلسلة الأئمة الأربعة عشر، يأتي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إمام الأئمة أولا، ثم يأتي أمير المؤمنين إمام الأئمة ثانيا، ثم تأتي الصديقة الكبرى فاطمة إمام الأئمة ثالثا، وتستمر السلسلة الذهبية المباركة إلى قائم آل محمد. بينت هذه المطالب ولا أريد أن أعود إليها مرة أخرى. وانتقلت إلى إشكال سخيف جدا، وهو إشكال مرجعي. هذه إشكالات المراجع الطوسيين الأغبياء، إشكال غبي، من أن المرأة في أحكامنا الشرعية لا تكون إمام جماعة كي تأم الرجال، وما علاقة هذا بالإمامة الكلية للصديقة الكبرى؟ الصديقة الكبرى إمام الأئمة من ولدها، وهم أئمة الوجود. نحن نتحدث عن إمامة إلهية كبرى. هذه الأحكام الجزئية العرضية، من أن المرأة لا تكون قاضية، هذا الحكم لا ينطبق على فاطمة. ما أنتم تقولون من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فحينما تكون في مجلس القضاء فما ترضاه فاطمة يرضى الله عنه، وما لا ترضى عنه فاطمة لا يرضى الله عنه. فهل أن واحدا من عامة الشيعة يصبح قاضيا، هذا يكون قاضيا وفاطمة لا تكون قاضية؟ انطيع الله حظكم على هذه العقليات القذرة. ففاطمة إمام بمعنى الإمامة السياسية، لكنها لا تفعل هذا الموضوع، وفاطمة سيدة القضاة أميرة القضاة، لكنها لا تفعل هذا الموضوع. إذا أرادت أن تفعل هذا الموضوع ستفعله، فمن الذي يمنعها؟ إنما هناك حكمة معصومية يتصرف المعصومون على أساسها لسد أبواب ولفتح أبواب، لغلق بعض المنافذ ولفتح منافذ أخرى، جلبا للمصالح والمنافع ودفعا للمضار والقبائح وما يؤدي بالناس إلى متاهة أو إلى اضطراب نفسي روحي عقلي. لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. هذا الحكم بالنسبة لعامة النساء حكم عرضي، فكيف نرتب عليه آثارا ترتبط بمقامات الصديقة الكبرى؟ يا أيها المراجع الحمير، يا مراجع النجر، إيه ولكم لوين تظلون مطاهي؟ لوين تظلون مطاهي؟ مطاهي الله أعظكم. هذا حكم عرضي بالنسبة للنساء، نحن نقرأ في سورة الحجرات في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى على حد سواء. هذا في مرحلة الخلق على حد سواء، في مرحلة الطبيعة، في مرحلة البناء الجسدي، في مرحلة التكوين الإنساني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه هي الحياة الدنيوية، فإن الذكر والأنثى على حد سواء فيها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة للدين وللآخرة، والمرأة والرجل متساويان فيها، فقد يكون الرجل هو الأكرم عند الله لأنه الأتقى، وقد تكون المرأة هي الأكرم عند الله لأنها هي الأتقى. هذه موازين الخلقة وقواعد التكوين الإنساني بحسب السنن الإلهية. هذه موازين الدنيا وموازين الآخرة. حينما يأتي القرآن في الآية 28 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، وعند هذه الجملة: وللرجال عليهن درجة، هذا حكم عرضي، هذه الدرجة التي تتحدث هذه الآية عنها، إنها ولاية الزوج على زوجته في المؤسسة الزوجية في منظومة الأسرة، فإن القيادة والإدارة والتدبير بيد الزوج بيد الرجل، ومثلما على الرجل واجبات له حقوق، وكذلك المرأة عليها واجبات ولها حقوق، كي تنتظم الأسرة بالنحو الذي تنتج إنتاجا صحيحا، إنتاجا مجتمعيا، إنتاجا بشريا، إنتاجا أدبيا وأخلاقيا. هذه مؤسسة يراد لها أن تكون مؤسسة منتجة، فلا بد لها من قيادة وإدارة. الزوج هنا له القيادة والإدارة إذا كان مؤهلا، إذا كان فاقدا للأهلية فإن الأمر سينتقل إلى زوجته، حينئذ الزوجة هي التي تدبر شؤونها وشؤون أسرتها. هذا أمر تنظيمي، تنظيمي، وهو حكم عرضي، وهذه الأحكام العرضية لا تقاس على حقيقة المرأة بما هي مرأة بالنسبة لعامة النساء، فكيف نقيس فاطمة بهذه المقاييس؟ فاطمة سيدة آل محمد، ومحمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد، ولا يقاسون بأحد. ففاطمة لا تقاس بامرأة، ولا تقاس امرأة بفاطمة. إنني حين أتحدث عن إمامتها أتحدث عن إمامة كلية. أنا أقول لهؤلاء الأغبياء المضاريط في حوزة النجف: لهؤلاء الجحوش والبغال الذين يوجهونهم. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولقد كانت فاطمة صلوات الله عليها، ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. هذه الطاعة تكوينية وتشريعية، مردها إلى ولاية تكوينية وتشريعية. لا كما يقول المضرطون من المراجع النجفيين والكربلائيين من الحوزة الطوسية القذرة، من أنه ليس هناك من ولاية تشريعية عند محمد وآل محمد، وبالتالي ليس هناك من ولاية تكوينية. أنتم يا أيها الشيعة ألا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هل هذه الزيارة حينما تقرؤونها تنهقون كالحمير يا أيها الحمير، أم أنكم بشر تفقهون ما تقولون وأنتم تخاطبون الأئمة وأمره أمر الله وأمره إليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم؟ الخلق وليس الحديث عن البشر، الخلق وأمره أمر الله وأمره إليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وذل كل شيء لكم. هذه هي الولاية التكوينية في أكمل مراتبها وأعلى درجاتها، وتتبعها الولاية التشريعية، لأن الولاية التشريعية انعكاس للولاية التكوينية. التشريع لا يكون تشريعا من دون ملاك، وملاكات التشريعات ترتبط بالتكوين. التشريعات لها ملاكات، وهذه الملاكات تكوينية، فالذي له ولاية تكوينية بالتفرع تكون له ولاية تشريعية. يا حمير النجف، يا خراءات إبليس العظمى، هذه حقائق دين العترة الطاهرة. إنني أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. هذا الحديث حديث مفصل يبدأ في الصفحة 400 بعد 100، ينقله لنا أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أخذت منه هذه الكلمات من الصفحة 600 بعد 100: ولقد كانت طاعتها، طاعة فاطمة، ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. يا ثيران النجف، إنني أتحدث عن هذه الإمامة وشؤونها، لا أتحدث عن إمامة صلاة الجماعة. هذه شؤون عرضية لا قيمة لها، ومع ذلك فإن فاطمة لا تجري عليها هذه الأحكام. إذا أرادت أن تأم الرجال والنساء فهي سيدة الرجال والنساء، وإذا أرادت أن تكون قاضية فهي سيدة القضاء وهي أميرة القضاء، وإذا أرادت أن تكون إماما في السياسة فهذا شأن من شؤونها التي تقع في حاشية إمامتها العظمى. فاطمة يرضى الله لرضاها مطلقا مطلقا، لا يوجد تقييد. فهذه الأمور داخلة في هذه الدائرة، ويغضب لغضبها مطلقا، لا يوجد تقييد في هذه الأحاديث. حمير أنتم، لا علاقة لكم بدين العترة يا أيها البغال، يا أيها البغال. تريدون أن تتعلموا، تعلموا الحقائق من قناة القمر، تعلموا الحقائق من قناة القمر. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. أحسنوا تلاوة القرآن فإنه أحسن القصص، واستشفوا به فإنه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذي لا يطفى والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا وسلموا لأمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم. اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن، حظه منها قليل وعقله بها عليل وناظره فيها كليل. استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة إن تطيعوها تزغ بكم إلى شر غاية. كما قلت لكم قبل قليل من أن هؤلاء الأغبياء الخبثاء من أصحاب العمائم في حوزة النجف النجسة الطوسية البترية اللعينة يثيرون مثل هذه الإشكالات. قلت لأمرين: الأمر الأول لإحراجي، وهذه مسخرة بالنسبة لي، لا أبالي لا بهم ولا بإحراجهم ولا أجد لهم قيمة، وإنما أجيب على الإشكالات لأجل أن ينتفع الآخرون من المسائل والمطالب التي أذكرها لهم. أما الأمر الثاني فإنهم يريدون الطعن بهذه العقيدة. هؤلاء مرضى، عندهم مشكلة، عندهم مشكلة مع الزهراء، وهذه المشكلة موجودة على طول الخط. تتذكرون ماذا نقل لنا راضي السلمان وهو من تلامذة إسحاق الفياض، حينما سأل إسحاق الفياض عن الولاية التشريعية للزهراء؟ قال: نحن ما أعطيناها لأبيها لرسول الله حتى نعطيها هي. هؤلاء مرضى، مرضى بتمام معنى الكلمة، ومرضهم مرض شيطاني، عندهم مشكلة مع محمد وآل محمد عموما، ومع الصديقة الكبرى خصوصا. وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة من قذارتهم ونجاستهم وقباحتهم، لعنة الله عليهم وعلى دينهم وعلى حوزتهم وعلى عقائدهم. كل هذا مر علينا. بقي إشكال رابع من إشكالات هؤلاء الأغبياء الثولان، يقولون بما أنك أنا أقول من أن الإمامة ثابتة لفاطمة، فيمكننا أن نقول من أن الإمامة ثابتة لخديجة الكبرى وللعقيلة زينب. ما هذا الهراء؟ ما هذا الضراط يا أيها المضاريط؟ والمضاريط كثير عليكم، كثير كثير هذا الوصف عليكم. ما أنتم غاطسون في مخرأة الضلال الطوسي البتري، تأكلون وتشربون من هذا الخراء، وتطعمون الشيعة من خرائكم أيضا. خديجة الكبرى مع علو شأنها لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين فاطمة. زينب العقيلة مع عظمة مقامها لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين فاطمة. أعلى ما ترتقي إليه خديجة الكبرى أن تكون في شيعة فاطمة، أعلى ما ترتقي إليه زينب العقيلة أن تكون في شيعة فاطمة، مع علو المراتب والمقامات للسيدة خديجة وللسيدة الصديقة زينب. فخديجة من شيعة فاطمة، وزينب العقيلة من شيعة فاطمة. نحن نتحدث عن كائنات إلهية، هذا العنوان عنوان منحصر، منحصر بسلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط وفقط وفقط. ويا أيها الأغبياء الثولان، يا بغال حوزة النجف، عودوا إلى الروايات والأحاديث، عودوا إلى الآيات، فما جاء مذكورا بشأن فاطمة لم يرد حتى بنسبة 1 بالمليون في شأن السيدة خديجة والسيدة زينب. ونحن لا نعرف شيئا من المقامات الحقيقية للسيدة فاطمة، وإنما بحسب ما وصل إلينا وبحدود فهمنا الذي يقيده القصور من جانب والتقصير من جانب آخر. فما هذا الضراط يا أيها المضاريط؟ الحديث عن السيدة فاطمة هو الحديث نفسه نفسه عن محمد صلى الله عليه وآله، فهي روحه التي بين جنبي، وهي أمه، هي أم أبيها. هذا التعبير لا كما فهمه الأثول بشير النجفي أو ذاك الأثول الآخر فضل الله، هذا التعبير يتحدث عن مقامات غيب الغيوب لفاطمة وآل فاطمة. هؤلاء لا يفقهون شيئا، هؤلاء مرتكسون في الخراء الطوسي النهصبي يأكلون ويشربون منه، فأنى لهم أن تشرق بصائرهم وقد انطمست، أنى لهم أن تشرق عقولهم وقد ارتكست، أنى لهم أن تضيء قلوبهم وقد طمست، أنى لهم أن يتدبروا وأن يدركوا الحقائق كما هي، كما يريد لنا إمام زماننا أن ندركها. على أي حال، أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهات أكثر من هذا الذي قدمته بين أيديكم. أعتقد أنني لو توقفت هنا وأنهيت الحديث في إمامة فاطمة فإن الكلام المتقدم في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة يكفي لإثبات إمامتها صلوات الله وسلامه عليها، لكنني إلى الآن لم أبدأ بحديثي عن إثبات إمامتها. مع كل ما تقدم من البيانات، ولكنني إلى الآن لم أبدأ بالحديث عن إثبات إمامتها العظمى، إمامتها الكلية الإلهية الكبرى. ما تقدم ذكره هو شرح للواقع الشيعي بكل قذاراته المرجعية النجفية الطوسية النجسة. هذه الحوزة التي في النجف قمامة نجسة لا يخرج منها إلا النجاسة والرجاسة، وهذه الإشكالات جزء من نجاستهم ورجاستهم لعنة الله عليهم في ليلهم ونهارهم. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
الأدلة التي سأبينها لكم لإثبات إمامة فاطمة صلوات الله عليها الكبرى، سأعرض بين أيديكم ثلاثة ثلاثة أدلة، إنها أدلة كبيرة مفصلة، خصوصا حينما نصل إلى الدليل الثالث، سيكون الكلام مفصلا وواسعا. الدليل الأول هكذا أصطلح عليه، الدليل الوجداني الارتكازي. والدليل الثاني هكذا أصطلح عليه، الدليل القرآني التراكمي. والدليل الثالث الدليل الحديثي التراكمي. سنبدأ من الدليل الأول، وهو الدليل الوجداني الارتكازي. واضح من العنوان، هناك وجدان وهناك ارتكاز. الوجدان معروف لديكم، الوجدان الجنبة الإدراكية عند الإنسان التي تدرك الأمور من وراء العقل، من وراء الحواس. قد يكون العقل محركا لها، وقد تكون الحواس فاعلة وباعثة لتحريكها، لتحريك هذه الجنبة الإدراكية عند الإنسان، لأن الإنسان يدرك أمورا بحواسه ويدرك أمورا بعقله، ولكن كثيرا من الأمور لا يدركها لا بعقله ولا بحواسه، يدركها بوجدانه. قطعا هناك البصيرة، أنا لا أتحدث عن البصيرة هنا، البصيرة هي أقوى القدرات الإدراكية عند الإنسان. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا الحديث يتحدث عن مستوى من مستويات إدراك البصيرة، وأنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع. حديثنا عن الناس عموما، عن الإنسان الاعتيادي الذي نحن عليه والناس عليه، فنحن ندرك أشياء بعقولنا وندرك أشياء بحواسنا وندرك أشياء بوجداننا. فهذا هو المراد من الوجدان. على سبيل المثال المشاعر، إن كانت في حد الحب أو في حد البغض، في حد الفرح أو في حد الحزن، في حد النشاط والحماس أو في حد الملل والضجر إلى غير ذلك، هذه المشاعر إنما يدركها الإنسان وتتفعل عند الإنسان من خلال القدرة الإدراكية الوجدانية. هذا هو الوجدان بنحو وجيز مختصر. أما ما المراد من الارتكاز؟ الدليل الوجداني الارتكازي، المراد من الارتكاز ما هو ثابت في باطن الإنسان، ما هو ثابت في شعوره الداخلي، ما هو ثابت ومتحرك ما بين خلجاته النفسية التي يعيشها الإنسان هواجس وأفكار طيلة يومه وطيلة أسبوعه وطيلة شهره وطيلة سنواته. فالارتكاز شيء ثابت في ضمير الإنسان، في باطن الإنسان، وإنما يكون هذا الارتكاز لاهتمام الإنسان بهذا الموضوع المرتكز في باطن نفسه، أو لكثرة تردد هذا الموضوع أمام عينيه، لطول معايشة الإنسان مع هذا الموضوع، لكثرة القرائن أو الصور التي يراها ويفكر فيها الإنسان وهي تؤدي إلى هذه النتيجة التي ترتكز في خلجاته النفسية. هذا هو الارتكاز. أضرب لكم مثالا، الإنسان المتدين هناك شيء مرتكز في نفسه من أنه سيصوم شهر رمضان ما دام حيا إلى أن يموت. كيف صار هذا الأمر مرتكزا ومرتكزا في باطن نفسه؟ بسبب التربية، بسبب أهمية الصوم، بسبب ممارسة الإنسان للصيام في السنوات الماضية، بسبب هناك مجموعة من الصور، مجموعة من المعلومات، مجموعة من الحقائق، مجموعة من الملابسات التي يعيش الإنسان بينها وتعيش حوله، تؤدي به إلى أن يتكون معنى ارتكازي في نفسه. ما إن يأتي شهر رمضان إلا وقد بدأ بالصيام. هذا هو المعنى الارتكازي الذي أقصده. أذهب إلى ما يرتبط بموضوع إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، من خلال ثقافتنا الموروثة، بغض النظر عن صوابها وخطئها، هناك ثقافة موروثة. أتحدث عن الثقافة الدينية العقائدية، وهناك أمور تربينا عليها، وهناك أمور درسناها وتعلمناها، وهناك أمور سمعناها، وهناك أمور قرأناها، وهناك وهناك وهناك. أتحدث عن الأمور المرتبطة بمحمد وآل محمد بنحو عام، والمرتبطة بالصديقة الكبرى فاطمة بنحو خاص. حينما نقرأ أحاديثهم الشريفة، حينما نقرأ زياراتها، حينما ندرس سيرتهم، سيرة المعصومين، كيف يتعاملون مع فاطمة، كيف يذكرون فاطمة، حينما يذكرون أسماء محمد وآل محمد، أين يضعون اسم فاطمة؟ إذا جمعنا كل هذا، إذا جمعنا كل هذا عبر الزمن وعبر حياتنا، هناك معنى ارتكازي واضح، واضح من أن فاطمة هي جزء لا يتجزأ، لا يتقدم، لا يتأخر، لا يختلف، لا يتخلف من منظومة محمد وآل محمد، بل لفاطمة خصوصية وتمييز واضح من خلال كلامهم، من خلال سيرتهم، من خلال الحديث عنها، من خلال علاقة الأئمة من ولدها بها، من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وأهله وتعامله مع فاطمة. أنقل لكم صورة واحدة، وإنما اخترت هذه الصورة لأن الصورة مثبتة في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة في جوامعهم الحديثية، في كتبهم التفسيرية، في سيرهم، في تأريخهم. هذه القضية واضحة، وإذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة سآتيكم بأهم مصادرهم التي تناولت هذه الواقعة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لستة أشهر يوميا يقف على باب فاطمة بمرأى ومسمع من المسلمين، بمرأى ومسمع من المهاجرين والأنصار الذين قتلوها بعد ذلك، بمرأى ومسمع من هؤلاء، يقف على بابها الذي هو باب علي، هو الباب المفتوح على مسجد النبي، الباب الوحيد. الأبواب غلقت، غلقها الله، غلق الأبواب جميعا وترك باب فاطمة الذي هو باب علي. باب علي هو باب فاطمة، وباب فاطمة هو باب علي. وقد ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة من أن ولاية محمد وآل محمد لها عنوانان: العنوان الأول ولاية علي، والعنوان الثاني ولاية فاطمة. فباب فاطمة هو باب علي، وباب علي هو باب فاطمة. يقف على باب فاطمة يقرأ آية التطهير. أولاد الحرام بعد ذلك يأتون ويقولون من أن نساء النبي داخلات في آية التطهير، لا شأن لنا بكلامهم. ستة أشهر يقف على باب فاطمة يوميا يقرأ آية التطهير. هل النبي يمزح هنا؟ هل النبي يعبث هنا؟ وهذه الواقعة حدثت في فترة متأخرة من وجود نبينا صلى الله عليه وآله في المدينة. فهل النبي كان مازحا؟ هل النبي كان عابثا؟ هل النبي يريد أن يرفع شأن ابنته فاطمة لأنها من أسرته وعائلته؟ ماذا تقولون أنتم؟ كيف تفهمون نبيكم؟ يوميا يأتي يقف على بابها يقرأ آية التطهير. ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نجعل لفاطمة خصوصية، وهذه الخصوصية نحن نراها واضحة في سيرة محمد، في سيرة علي مع فاطمة، في سيرة الحسن والحسين، في سيرة المعصومين من ولد الحسين إلى قائم آل محمد. نرى خصوصية لفاطمة في هذه الأجواء. قلت لكم نحن نتحدث هنا عن وجدان شيعي بعيدا عن هراء السياسة، بعيدا عن قذارات علم الكلام، وبعيدا عن ضراط مضاريط النجف من خراءات إبليس العظمى. إنه حديث الوجدان الشيعي، هذا الوجدان الذي يسبح في دائرة زياراتها، في دائرة أدعية الصلاة عليها والتوسل بها، في دائرة تعامل رسول الله معها، في دائرة الروايات والأحاديث التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم بشأن فاطمة. وإذا أردنا أن نضيف ماذا تحدث الله في قرآنه عن فاطمة بحسب تفسيرهم لقرآنهم، لا بحسب قذارات مفسري السقيفتين اللعينتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، بحسب تفسيرهم لقرآنهم. إذا أردنا أن نجمع كل هذه الحقائق ونظرنا في الوقت نفسه إلى حب ينبعث في قلوبنا ومن قلوبنا حينما نذكر فاطمة، هناك معنى ارتكازي أن فاطمة هي كمحمد، كعلي، كحسن، كحسين، بل هي أعلى وأعظم من حسن وحسين. إنها كمحمد كعلي، هذه الأنوار العظيمة المشرقة، نور واحد، مقام واحد. هذا المعنى الارتكازي يتحسسه الوجدان الشيعي بعيدا عن هراء وخراء أصحاب العمائم. على سبيل المثال أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، حينما نقرأ في زيارتها، حينما نقرأ في زيارتها صلوات الله عليها، وأن من سرك يا أم الحسن والحسين، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. هذه المضامين التي نقرأها في زيارتها الشريفة ونعيش معها بدرجة من الدرجات. هذه المضامين حينما أعود إلى كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله على سبيل المثال وأقرأ شيئا من كلامه، سأسمعكم، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 111، إنه الحديث 13 بسنده، بسند الصدوق عن أئمتنا الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، النبي الأعظم يخاطب أمير المؤمنين، يا علي، يا علي، أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله عز وجل على خلقه وأعلامه في بريته، من أنكر واحدا منكم فقد أنكرني، ومن عصى واحدا منكم فقد عصاني، ومن جفى واحدا منكم فقد جفاني، ومن وصلكم فقد وصلني، ومن أطاعكم فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني، لأنكم مني، خلقتم من طينتي وأنا منكم. هذه مؤهلات الإمامة، هذه أحوال الإمامة، هذه شؤون الإمامة. لأن الكلام بدأ هكذا: يا علي، أنت والأئمة من ولدك. الحديث هنا عن سلسلة الأئمة 12. يا علي، أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله عز وجل على خلقه وأعلامه في بريته، من أنكر واحدا منكم فقد أنكرني، ومن عصى واحدا منكم فقد عصاني، ومن جفى واحدا منكم فقد جفاني، ومن وصلكم فقد وصلني، ومن أطاعكم فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني، لأنكم مني، لأنكم مني. هذا الكلام ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق عليهم. فحينما يقول محمد لفاطمة: لأنك مني، فهذا يتقدم على قوله صلى الله عليه وآله للأئمة من ولدها: لأنكم مني، خلقتم من طينتي هذا الكلام يكون لفاطمة متقدما على الكلام نفسه حينما يكون موجها لولدها الأئمة المعصومين. وأنا منكم، وهذا الكلام يتقدم أيضا بخصوص فاطمة حينما يكون الكلام عن ولدها المعصومين. فما جاء في كلمات النبي هنا يتحدث عن شؤون الإمامة، عن مؤهلاتها، عن خصائصها، عن طينتها، عن أصلها، عن جوهرها. هذا هو مضمون زيارة فاطمة. فنحن هكذا خاطبناها، وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. هذا المضمون هو هذا الذي كان يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لا أريد أن أجعل الكلام محصورا بهذه الكلمات، هذا مثال، لأنني أحدثكم الآن عن دليلنا الأول، وهو الدليل الوجداني الارتكازي. فلقد أشرت إلى كل زياراتها، إلى كل الأدعية، إلى كل الروايات، هذا مثال سريع. ونقرأ أيضا في مثال آخر في نص آخر من زياراتها، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك، وعدو لمن عاداك، وحرب لمن حاربك. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك، والأئمة من ولدك موقن، وبولايتهم مؤمن، ولطاعتهم ملتزم. لماذا أخبر فاطمة بذلك؟ لماذا أخبرها بذلك؟ لأنني أعتقد مثلما نقرأ في زيارتها دائما، فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. فعقيدتنا نجسة من دون تصديق فاطمة، وديننا نجس من دون تصديق فاطمة. لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك، والأئمة من ولدك موقن، وبولايتهم مؤمن، ولطاعتهم ملتزم. أشهد أن الدين دينهم، والحكم حكمهم. هذه المضامين ماذا تصنع في وجداننا حينما نتدبر فيها؟ ألا تقودنا بنحو مستقيم واضح إلى أنها هي الحجة على الحجج من ولدها الأئمة المعصومين، هي الإمام على الأئمة من ولدها الأئمة المعصومين؟ أنا لا أريد أن أقرأ كل الزيارات وكل الأدعية وكل الصلوات وكل التوسلات، لأنها والله ستقودنا إلى النتيجة نفسها، إلى هذا المضمون المرتكز الذي ارتكز في بواطن وجداننا الشيعي. أنا لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، لا شأن لي بهم، برنامجنا شيعي زهرائي بامتياز، إنها الرجعة العظيمة، والموضوع هنا موضوع زهرائي بامتياز، إنها إمامة فاطمة. إنني أخاطب الذين يعيشون ولاية فاطمة في وجدانهم بصدق وطهارة ونقاء، أخاطب هؤلاء، لا شأن لي بمضاريط حوزة النجف، ألا لعنة الله علي، ألا لعنة الله علي. لا شأن لي بأصحاب العمائم الذين دينهم وربهم وإلههم اللقمة، يبحثون عن اللقمة أنى كانت. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب. الخلاصة التي نصل إليها، فمن كل هذه المعطيات الكثيرة التي ذكرتها لكم بإجمال، لأنني لا أستطيع التفصيل في هذا الدليل، إذا أردت التفصيل في هذا الدليل لابد أن أقرأ كل الزيارات وكل الأدعية، فمن أين أهتيكم بوقت كهذا؟ لكنني ذكرت كل شيء بالإجمال، فإذا ما نظرنا إلى كل هذه المعطيات وتدبرنا فيها ونظرنا إلى بواطننا وإلى مشاعرنا، هل نجد هناك من فارق فيما بين محمد وعلي وفاطمة؟ ابحثوا عن هذا في بواطن نفوسكم بعد أن تأخذوا بنظر الاعتبار ما أشرت إليه من المعطيات الكثيرة ما بين الزيارات والأدعية والروايات إلى سائر ما ذكرته قبل قليل. عودوا فانظروا في باطنكم، لن تجدوا فارقا، لن تجدوا فارقا في العلاقة وفي المحبة وفي العقيدة وفي المقامات، لن تجدوا فارقا فيما بين محمد وعلي وفاطمة. ولذا فإن سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر واضحة صريحة بينة من أن فاطمة إمام ومن أئمة الأئمة من آل محمد صلوات الله عليه. هذا هو الذي قصدته بالدليل الوجداني الارتكازي، تقبلونه دليلا ترفضونه دليلا، تلك مشكلتكم، الأمر راجع إليكم لكن الحقائق واضحة. الذين يبحثون عن الحقائق يستطيعون أن يصلوا إليها إذا كانوا مخلصين وجادين فعلا في أنهم يريدون الوصول إلى الحقيقة، لأن كثيرا وكثيرا من أمور الحياة تثبت بالوجدان الارتكازي بواقعة واحدة بمسألة واحدة، فما بالكم بكل هذه المعطيات الهائلة. هناك وقائع تحدث مرة واحدة في حياتنا يكون مضمونها باقيا ومرتكزا في مشاعرنا، وهي قد حدثت مرة واحدة من دون معطيات من دون تفاصيل، ولا نشك في شأنها لأنها صارت أمرا مرتكزا في بواطن نفوسنا، فما بالكم بهذه الحقيقة الكبيرة، ما بالكم بهذه الحقيقة العظمى. فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه على فاطمة وعلى آل فاطمة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خذ الحكمة ممن أتاك بها وانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. خذوا من كرائم أموالكم مما يرفع به ربكم سني الأعمال. خذ من الدنيا ما أتاك وتولى عما تولى منها عنك، فإن لم تفعل فأجمل في الطلب. خف تأمن ولا تأمن فتخف، خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف. خالف من خالف الحق إلى غيره ودعه وما رضي لنفسه. خير الأمور النمط الأوسط، إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي. خلطة أبناء الدنيا رأس البلوى وفساد التقوى. خالف الهوى تسلم وأعرض عن الدنيا تغنم.
بهذا تم الكلام في الدليل الأول، وهو الدليل الوجداني الارتكازي. ننتقل إلى الدليل الثاني، وهو الدليل القرآني التراكمي. قطعا المقام لا يسمح بأن أراكم بين أيديكم كل الآيات، إنما سأأخذ نماذج من الآيات كي أراكم مضامينها بين أيديكم. فبعد أن تتراكم حقائق الآيات القرآنية، ماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون؟ سأبدأ من هنا، من الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. حين جاء الجمع بالألف والتاء مع التنوين، هذا يعني أن أبانا آدم تلقى كلمات معدودة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه هي الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة، نراكم عليها نأتي بآية أخرى، فهذا دليلنا هو الدليل القرآني التراكمي. ما جاء في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إنها اللفظة نفسها التي في الآية السابقة بخصوص أبينا آدم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ماذا قرأنا في الآية 37 بعد البسملة من السورة نفسها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إنها كلمات معدودة فأتمهن. حين جاء الحديث عن إبراهيم فأتمهن، أتم الله له تلك الكلمات، قال إني جاعلك للناس إماما، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، قال إني جاعلك للناس إماما. هناك ارتباط ما بين جعله إماما وما بين إتمام الكلمات، مثلما هناك ارتباط ما بين توبة أبينا آدم وبين هذه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتوبته أن رجع نبيا، أن رجع صفوة الله، أن رجع إلى مقامه السابق. ما هو هذا الشيء الذي طلبه آدم؟ فتوسل بمحمد وآل محمد بعد أن سلبت منه كل مقاماته، فتاب عليه فرد عليه كل مقاماته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فكلمات أبينا آدم أرجعت له مقاماته، وكلمات أبينا إبراهيم رفعت له مقاماته، فهذه الكلمات ترتبط بالمقامات الإلهية العالية. بخصوص أبينا إبراهيم جعل إماما، جعل إماما. لن أطيل الوقوف عند هذه الآيات، أقرأ عليكم رواية وهي ستضع النقاط على الحروف في تراكم هاتين الآيتين. إنني أقرأ عليكم من كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الصفحة 35 بعد 300، وإنه الحديث 84 بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. دقق النظر في هذه الكلمات. المفضل يقول: سألت الصادق جعفر صلوات وسلام وتحيات عليه، ونحن نعيش ليلة استشهاده وليلة رحيله عن ظاهر هذه الدنيا، المفضل يقول: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال، يعني أبانا آدم، وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي. فتاب الله عليه، إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم. 12 إماما تسعة من ولد الحسين. دققوا النظر في هذه الكلمات. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم، أن الكلمات المتبقية في حقيقتها ومنزلتها وشأنها كالكلمات المتقدمة. ولذلك من هنا جاءت عملية الإتمام، فأتمهن. قال: يعني فأتمهن إلى القائم. ما الذي قد تحقق من عملية الإتمام هذه؟ أتمهن 12 إماما تسعة من ولد الحسين، يعني أتم الإمامة بتسعة من ولد الحسين. إنها عملية إتمام لسلسلة الأئمة 12 من جهة، وهي عملية إتمام لسلسلة الأئمة 14. ما هو الكلام واضح وواضح جدا. هل تعزلون الأئمة 12 عن رسول الله بغض النظر عن فاطمة؟ ما هو أصل الإمامة؟ فإن إمامة الأئمة 12 تفرعت عن إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا تعزلون فاطمة؟ ما هي الحقائق واضحة؟ الحقائق واضحة وواضحة جدا. وإبراهيم جعل إماما لأنه جدد مواثيقه مع سلسلة الأئمة الأربعة عشر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ماذا ترتب على ذلك؟ قال إني جاعلك للناس إماما. ومر علينا في الحلقات المتقدمة ما تكاملت النبوة ولا الوصية ولا الإمامة. الإمامة أعلى شأنا من النبوة والرسالة. ما تكاملت النبوة والرسالة لنبي أو لرسول إلا بمواثيق ولاية محمد وآل محمد. لماذا تخرجون فاطمة من هذه الأجواء؟ ما هو دليلكم على إخراجها؟ تطالبوننا بدليل على إمامتها؟ ما كل هذا دليل على إمامتها؟ ما هو دليلكم على إخراجها من إمامتها؟ ما هو دليلكم؟ لا تمتلكون دليلا، إنكم تمتلكون دليلا واحدا، غباؤكم، سوء توفيقكم، خذلانكم، هذا هو الذي تمتلكونه، خراءكم الذي تأكلونه وتشربونه من مخرأة المرجعية الطوسية اللعينة، هذا هو دليلكم. دليلكم أنكم مجتهدون، ألا لعنة الله على اجتهادكم. كونكم مجتهدين وهذا سبب خذلانكم. الاجتهاد برنامج شيطاني لعين لا ينتج إلا الضلال. الجمع والتراكم ما بين الآيات والأحاديث يوصلنا إلى نتيجة واضحة، أن منظومة الإمامة تتزين بإمامة فاطمة. فلا تطلبوا دليلا على إمامتها، لأن إمامتها واضحة مشرقة كالشمس في رائعة النهار. وإنما سلوا أنفسكم ما هو دليلكم على إخراجها من منظومة الإمامة. اجمعوا بين الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة وبين الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من السورة نفسها مع هذه الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب الخصال. اجمعوا بين هذه المعطيات. النتيجة واضحة، واضحة أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها جزء لا يتجزأ من منظومة الإمامة. هذا هو القرآن وهذا هو حديث العترة الطاهرة. سلوا أنفسكم ما هو دليلكم على إخراج فاطمة من منظومة الإمامة. كما قلت لكم خذلانكم، طيحت حظكم، طيحت صبغكم، استحماركم. ألا تعودون إلى جادة الصواب؟ ألا تعودون إلى أحضان أئمتكم؟ إلى متى ترتكسون في خراء وقذارة سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس التي هي أخرى وأقذر وأنجس ملايين المرات، ملايين المرات من سقيفة بني ساعد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا
الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قلب الآية واضح وأنتم تعرفونه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو أجر الرسالة، هذا هو أجر محمد صلى الله عليه وآله، وكان يقولها دائما، أنا أجيركم. ويلعن دائما الذين يمنعون الأجير أجره، ويقول وأنا أجيركم. لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم. المودة حب وعناوين أخرى، حب يتسامى إلى عشق طاعة تتسامى إلى تسليم إلى سالمية معرفة تتسامى إلى يقين. الباب مفتوح، المودة بابها مفتوح لا نهاية له. ولذا الآية تقول ومن يقترف حسنة بحسبه نزد له فيها حسنا، ثم تقول الآية إن الله غفور شكور. الأبواب مفتوحة، أبواب العطاء من قبلنا مفتوحة، وأبواب العطاء من قبل الله باتجاهنا مفتوحة. نحن نتحدث هنا عن محمد وآل محمد، الأبواب لابد أن تكون من جهتنا مفتوحة. والأبواب قطعا من قبلهم، هي الأخرى مفتوحة والأبواب من قبل الله مفتوحة أيضا. وأما القربة، العنوان الأول فيها فاطمة، هل تستطيعون أن تردوا على كلامي هذا من أن العنوان الأول في القربة فاطمة؟ فهل منطقي، أن الله يوجب مودة فاطمة وهي ليست بإمام قبل أن يوجب مودة الأئمة من ولدها وهم أئمة؟ قد تقولون علي، نفس رسول الله، بصريح القرآن، أنا لا أتحدث عن علي هنا، علي هو محمد ومحمد هو علي، لا شأن لي بأمير المؤمنين، الحديث عن فاطمة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. العنوان الأول فاطمة، هل هو منطقي أن تكون المودة واجبة لفاطمة وهي ليست بإمام قبل أن تكون المودة واجبة للأئمة والحجج من ولدها؟ المنطق يقول، والفطرة تقول، والوجدان الشيعي يقول من أنها هي إمامهم، والمودة واجبة لها لأنها إمام الأئمة من ولدها. أما علي فهو نفس محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات، لأن الدليل الذي أحدثكم عنه ومن خلاله هو الدليل القرآني التراكمي. هذه الآية نأخذها إلى الآيات المتقدمة أيضا، ونأتي بآيات أخرى نراكمها بنحو جمعي، ستظهر النتائج واضحة متجلية بينة. في سورة الأحزاب، إنها الآية 33 بعد البسملة، آية التطهير، لا أحتاج أن أتكلم عنها كثيرا، لأن آية التطهير هذه ترتبط ارتباطا ذاتيا وليس عرضيا بآية المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين ذكروا في آية التطهير. وإذا رجعنا إلى حديث الكساء اليماني حيث نزلت هذه الآية، فإن محور الواقعة فاطمة، الحادثة وقعت في بيت فاطمة، والنبي تدثر بكساء فاطمة، وجاء الحسن مسلما على فاطمة، ومن خلالها ذهب إلى كسائي فاطمة الذي تدثر به محمد صلى الله عليه وآله، والحسين كذلك، وجاء علي ثم جاءت فاطمة، وبحضور فاطمة اكتمل المجلس. ولذا حين سأل جبرائيل، حين سأل الله سبحانه وتعالى من هم الذين تحت الكساء، فماذا قال الله؟ هم فاطمة، لأنها هي المحور، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هم فاطمة وأبوها، أبوها أضيف إليها، هم فاطمة وأبوها لأنها هي أم أبيها، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فمحور آية التطهير فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. سأعود في الحلقات القادمة للحديث عن واقعة الكساء اليماني. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم آية المودة، وفاطمة الوجه البارز في آية المودة، وهي هي الوجه البارز وعين القلادة في آية التطهير. ويقودني هذا إلى الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران. إنها آية المباهلة، والتي جاء فيها: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا علي لا شأن لنا به، هو نفس محمد صلى الله عليهما وآلهما. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآيات تتعانق فيما بينها. آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مع آية التطهير بحسب واقعة الكساء اليماني التي يكذبها مضاريط النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم، لا شأن لنا بتكذيبهم بل يذهبوا إلى الجحيم. والكلام هو في آية المباهلة، كل هذا إذا ما جمعناه مع الآيات المتقدمة. إنها هي كلمات أبينا آدم التي نال بها ما نال من مقاماته التي سلبت منه، وهي الكلمات نفسها التي أتمها الله على إبراهيم فصار إماما. المنظومة واحدة، الإمامة العنوان المتحرك في كل هذه المضامين. كيف تخرجون فاطمة من منظومة الإمامة هذه؟ ما كل الحديث في هذه الآيات مداره مدار الإمامة، ألا لعنة الله عليكم وعلى عقولكم المرتكسة في خرائكم، عقولكم في أدباركم وليست في رؤوسكم. إنني أتحدث عن مراجع السوء والضلالة، عن مضاريط الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية، عقولهم في أدبارهم. في سورة التوبة، إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة: يا أيها الذين آمنوا، ماذا يريد الله منهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم أصدق الخلق بحسب الآيات المتقدمة؟ إنهم الذين ذكروا في تلك الآيات. أصدق الخلق هؤلاء الذين بهم قبلت توبة آدم، والذين بهم تمت الإمامة على إبراهيم، والذين أوجب الله مودتهم. لا يمكن أن يوجب مودتهم وهم ليسوا بكاملين. هم أصحاب آية التطهير، هم الذين جاءوا في آية المباهلة. هؤلاء أصدق الخلق في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، فاطمة داخلة في هذا الوصف أو لا بحسب الآيات المتقدمة؟ وهذا أمر بالكون معهم. لماذا؟ لأنهم أئمة، لأنهم أئمة. الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. فنحن لا نؤمر أن نكون مع غير الأئمة. لأننا حينما ندعى في الدنيا أو في الآخرة ندعى بأئمتنا. القرآن يأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله. لماذا؟ لأنه إمامنا. ويأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم أئمتنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الأئمة الصادقين. الصادقون هؤلاء هم الذين تقدم ذكرهم في توبة أبينا آدم، في إمامة أبينا إبراهيم، في المودة الواجبة، في آية التطهير، في آية المباهلة. فاطمة العنوان المشرق في كل تلك الآيات، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الصادقين. ولا يمكن أن نؤمر بالكون معها وهي ليست إماما. فاطمة إمام الأئمة من ولدها، وهي القيمة على الدين، هي قيمة على الدين زمن رسول الله، هي قيمة على الدين زمن أمير المؤمنين. قد تقولون من أنها قتلت، قتلت فاطمة صلوات الله عليها، قتلها المهاجرون والأنصار، ألا لعنة الله على من قتل فاطمة؟ لكن ميتنا لم يمت. قيمومة فاطمة بقيت موجودة على طول الخط إلى هذه اللحظة، وهي القيمة على ديننا وعلى أمرنا. وسيأتينا أن إمام زماننا صلوات الله عليه اتخذها أسوة له. سيأتينا هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الأئمة الصادقين. الأئمة الصادقون هؤلاء هم العترة الطاهرة، هم العترة الطاهرة التي قرن بينها وبين الكتاب الكريم رسول الله في وصيته. حينما نذهب إلى سورة الواقعة وإلى الآية 77 بعد البسملة وما بعدها، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا هو حديث الثقلين، هذا حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين قرن النبي صلى الله عليه وآله فيه بين الكتاب والعترة، فلا ذكر للصحابة ولا ذكر لزوجات النبي ولا ذكر للأنبياء السابقين ولا ذكر للملائكة المقربين ولا ذكر لأي شيء. هناك شيء واحد جاء في حديث الثقلين، هناك القرآن والعترة ولا يوجد شيء آخر. والقرآن هنا يتحدث بالمنطق نفسه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون في الكتاب الكريم؟ زوجات النبي، زوجات النبي مدحن وذممن شديد الذم. سورة التحريم شاهدة على ذلك، سورة الأحزاب شاهدة على ذلك، سورة النور شاهدة على ذلك. إنها واقعة افتراء عائشة بخصوص السيدة مارية القبطية، لقد اتهمتها بالزنا، لا كما يقولون من أن عائشة هي التي قذفت، لم تقذف عائشة، هذا محض كذب وافتراء، هذا افتراء عائشة وقذف عائشة للسيدة مارية القبطية، هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم. عودوا إلى سورة التحريم، عودوا إلى سورة الأحزاب، عودوا إلى سورة النور بتفسير العترة الطاهرة. المطهرون الصحابة الذين أكثرهم لا يعقلون، مثل ما قال القرآن عنهم في سورة الحجرات. المطهرون هم الذين وجبت مودتهم في آية المودة في سورة الشورى، الذين هم في آية التطهير في سورة الأحزاب، الذين هم في آية المباهلة في سورة آل عمران، الذين هم في كلمات أبينا آدم، في كلمات أبينا إبراهيم، الذين هم الصادقون حيث أمرنا أن نكون معهم، مثل ما جاء في الآية 9 بعد 10 بعد 100 من سورة التوبة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الجهة الغيبية من الكتاب الكريم، تنزيل من رب العالمين، هذا هو المصحف، هذه الجهة المصحفية من القرآن. أما الجهة الحقيقية فتلك التي تحدثت عنها الآيات، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. المضمون نفسه الذي جاء في سورة الزخرف في الآية 3 بعد البسملة والتي بعدها: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تنزيل من رب العالمين. هذا هو القرآن العربي. أما القرآن المحمدي العلوي الفاطمي الحقيقي، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هنا نتذكر هذا العنوان أم أبيها، هنا نتذكر هذا العنوان: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون محمد وآل محمد، هم الذين تحدثت الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن تقول الآية الكريمة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو حديث الثقلين. نحن لا صلة لنا مع الله بنحو مباشر، صلتنا مع الله من خلال محمد وآل محمد. لو كانت صلتنا مع الله بنحو مباشر لماذا قرن الراسخين في العلم معه؟ لماذا جعل الراسخين في العلم معه؟ لكان يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، ونحن نتصل به اتصالا مباشرا. لا نستطيع أن نتصل به اتصالا مباشرا، لابد من الوسيلة. ومر علينا هذا الكلام حينما حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن التوجه بهم وعن التوجه إليهم، ومن أن التوحيد القرآني يمازجه التوسل بحسب المقامين المذكورين اللذين أشرت إليهما. التوحيد القرآني يمازجه التوسل في جميع أجزائه وجهاته. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا هو حديث الثقلين. الراسخون في العلم هم العترة. هل تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من العترة، من الراسخين في العلم؟ إذا كانت فاطمة جزءا من العترة ومن الراسخين في العلم، فهذا أدل دليل على إمامتها، لأن النبي حين أمرنا بالتمسك بالعترة أمرنا بالتمسك بالأئمة. النبي صلى الله عليه وآله لم يأمرنا بالتمسك بالمعصومين، أمرنا بالتمسك بالأئمة. إنما أقول هذا الكلام لأن القوم يفرقون بين الإمامة والعصمة. قد يكون هذا الكلام منطبقا على غير محمد وآل محمد، أما في محمد وأهل محمد فإن الإمامة هي العصمة، وإن العصمة هي الإمامة، وإن علمهم هو أساس إمامتهم وأساس عصمتهم، والمعنى واحد في كل مقاماتهم ودرجاتهم ومراتبهم. مع تراكم مضامين هذه الآيات فإننا وصلنا إلى حديث الثقلين. الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران جعلت القرآن وبجانبه الراسخين في العلم، هذا هو الذي تتحدث عنه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله لا طريق عندنا إليه بنحو مباشر، الراسخون في العلم هؤلاء أئمتنا. وهذا هو حديث الثقلين، حيث اقترن الكتاب بالعترة، وفاطمة لا يستطيع أحد أن يخرجها من العترة، والعترة هنا أئمة. إمامة فاطمة واضحة واضحة، ولكن القوم في النجف وكربلاء انتكست قلوبهم وأظلمت بسبب الخراء الذي يحملونه في عقولهم التي ما هي في رؤوسهم بل هي في أدبارهم، لعنة الله عليهم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، وهذه هي الحقائق الواضحة الناصعة الساطعة. وقت الحلقة انتهى، لازلت أراكم بين أيديكم آيات القرآن بحسب ما يسنح به المقام، وإلا فإن الموضوع إذا أردت أن أفتح كل الأبواب على مصارعها سأحتاج فيه إلى عدد هائل جدا من الحلقات. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً